الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في رسالة قرآنية من هذه الرسائل المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. والحقيقة يا جماعة، يعني موضوعنا النهاردة حول آية عظيمة ورسالة هامة في سورة المائدة، الآية رقم 100 في سورة المائدة. لكن قبل ندخل يعني إلى الآية ونتكلم عنها النهاردة شوية، لكن عايزين نذكر بعض بأمور. أولا، الدعاء طبعا لأهلنا المسلمين في غزة، أن ينصرهم الله عز وجل وأن يثبتهم وأن يطعمهم وأن يشفيهم وأن يفرج عنهم وأن يهلك عدوهم. فده من أعظم ما يكون من روابط الإيمان، نحن نتذكر إخواننا يا جماعة. وإحنا إذا كنا يعني الحمد لله البعض بيجتهد في هذه الأيام المباركة من 10 الأوائل من ذي الحجة، وكتير من الناس بفضل الله ربنا وفقهم لعبادة عظيمة وهي الصيام. لا شك إن إحنا قد نشعر بشيء يعني مع طول اليوم في الصيف خاصة، أحيانا شيء من الإجهاد أو التعب أو الجوع أو العطش. فتخيلوا إخواننا المقطوع عنهم الغذاء والشراب والطعام والدواء، مش يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، بقالهم فترة طويلة في هذا البلاء. فلابد أن احنا نشعر بمصاب إخواننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يهلك عدوهم يا رب العالمين. تاني حاجة، احنا طبعا في 10 الأوائل من ذي الحجة هي خير أيام السنة على الإطلاق، 10 الأوائل من هذا الشهر المبارك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ما العمل في أيام اللي هي 10 يعني أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فجماعة، هذه الأيام المباركة اللي ربنا عز وجل ادهن هدية كما هي عادته سبحانه وتعالى، يعني احنا لسه خارجين من موسم رمضان، موسم من مواسم العبادة العظيمة، لكن سبحان الله ما أضعف النفوس وإحنا يعني بنذنب وبنبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فمن كرم ربنا عز وجل هذا الإله العظيم الحليم سبحانه وتعالى إن هو بيوالي علينا يا جماعة مثل هذه المواسم. فالمفروض الإنسان ينشرح صدره بمثل هذه المواسم، الفرص، فرص ربنا عز وجل بيدهلنا عشان المذنب يرجع تاني لربنا سبحانه وتعالى ويستزيد من الخير قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. لأن الحقيقة يا جماعة، كما يعني قال بعض السلف: ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. يعني كل ما في يوم بيعدي من حياتنا، إحنا الحقيقة مش بنكبر في السن، إحنا بنصغر في السن. يعني الواحد مكتوب له أيام محددة هيعيشها ثم يلقى الله سبحانه وتعالى. فلما الأيام دي بتنتهي، كل يوم بيأكل جزء من عمري، بيأكل جزء من كياني، لغاية لما مثلا الواحد مكتوب له أيام بالعدد عند ربنا عز وجل، وليكن مكتوب له 60 سنة مثلا، فهو عايش سنة سنتين 10، عمال يقل، خلاص بيفضل في الآخر عنده سنة، عنده 11 شهر 10 شهور وهكذا، يوم ساعات ثواني، ثم يلقى الله سبحانه وتعالى. ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. فمثل هذه المواسم يا جماعة هي فرصة من الله سبحانه وتعالى الكريم الرحيم إن احنا نرجع ويعني نقبل على الله عز وجل، وقد وعدنا بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وإحنا لسه عندنا الفرصة الأعظم وهي يوم عرفة. خلاص احنا ايام قليلة تفصلنا عن اليوم الاعظم يوم عرفة ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، يعني يبقى يوم الخميس القادم ان شاء الله. وهو في حد ذاته يعني كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام، صيامه بس صيام فيه يكفر سنتين ذنوب، سنتين تغفر في ساعات معدودة، يعني ذنوب السنة الفاتت كلها والذنوب التي قد تقع من الانسان، يعني لأن ما فيش حد معصوم، قد يخطئ الإنسان، فبرحمة ربنا عز وجل يعطينا مثل هذه الهدايا. فإذا دي كلها يعني حاجات من الله سبحانه وتعالى وهدايا، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاغتنام لهذه الأمور. والحقيقة برضو دايما لما بتذكر مثل هذه المواسم يا جماعة، الحمد لله الناس بتجتهد في الطاعات، بتجتهد في الصلوات، في قراءة القرآن، في الصدقات، لكن في عبادة برضو مهم جدا أن احنا ناخد بالنا منها وهي طلب العلم. فطلب العلم يعني اجتماعنا مثلا على مثل هذه المجلس ومثل هذه اللقاءات، انك انت تتدبر في كلام الله عز وجل، انك انت تتعلم حديث من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف حكم من احكام الله عز وجل، هذا الطلب، طلب العلم هو من العبادات العظيمة جدا. فبعض الناس يقول لك لا انا يعني هقعد اقرا قران اصلي وخلاص، لكن لا، قال عليه الصلاه والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، كما في صحيح مسلم. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس يعني يطلب، اللي بيسلك طريق، اللي بيمشي بس، يعني انت بتمشي في طريق تلتمس فيه علما، حتى لو حاجه بسيطه يعني من العلم، مش لازم تكون يعني عالم كبير، لكن ربنا عز وجل وعدك والنبي عليه الصلاه والسلام بشرك ان حتى لو انت بس بتطلب العلم سهل الله له به طريقا الى الجنه، فده من اقصر الطرق التي تدخلك الجنه. فاحنا برضو يا جماعه عايزين دايما نجدد النوايا في مثل هذه اللقاءات. احنا في عباده، انت قاعد في المجلس ده بتغفر ان شاء الله ذنوب عماله تمحى وتكفر باذن الله تعالى، وحسنات بترفع وتثبت في كتابك يوم تلقى الله عز وجل. فدايما قبل ما تضغط على زر حتى الانضمام، بتدوس مثلا عايز تنضم للقاء او تفتح فيديو تسمع حاجه، استحضر النيه، انت داخل كانك بالظبط داخل في صلاه او في عباده. قال الامام الشافعي رحمه الله: ليس بعد اداء الفرائض شيء افضل من طلب العلم، افضل من طلب العلم، ما فيش حاجه بعد اداء الفرائض، تخيل، حاجه يحبها الله عز وجل مثل طلب العلم. وقال سفيان الثوري: ما اعلم عملا افضل من طلب العلم لمن اراد الله به. يعني لما شرط تكون النيه لله عز وجل، ليست النيه انك انت تتفاخر على الناس واتعلمت حاجه مثلا فتقعد بقى ايه، انت اللي فاهم والناس مش فاهمه وتتكبر على الناس، لا، انما المقصود ان واحد يصفي النيه لله عز وجل، ليس رياء ومش عشان تنتظر مدح الناس او حاجه، ولكن نتعلم ما امرنا الله عز وجل به. وقال ابن وهب، وابن وهب ده تلميذ مالك، الإمام مالك رضي الله عنه. عبد الله بن وهب كان من المصريين اللي رحلوا إلى المدينة عشان يعني يطلب العلم عند مالك، وأقام فترة طويلة ملازما لشيخه مالك. فهو بيحكي موقف غريب، بيقول: كنت بين يدي مالك رضي الله عنه فوضعت ألواحي وقمت أصلي. يعني كان جايب بقى الألواح اللي هو بيكتب فيها زي الكراريس في أيامنا دي، يعني بيكتبوا على الألواح وحاجات زي كده. ففي وسط المجلس الدرس يعني قام يصلي ركعتين كده، يعني مش فريضة طبعا، لكن قام يصلي ركعتين لله كده، يعني شكر لله أو حاجة في وسط الدرس. فالإمام مالك كمل الدرس وعادي ما حصلش حاجة، لغاية ما رجع الإمام ابن وهب، عبد الله بن وهب، بعد ما صلى ركعتين رجع تاني يجلس في الحلقة. الغريب إن مالك رضي الله عنه قطع هنا الدرس وأشار إلى ابن وهب وقال له: أين كنت؟ أنت رحت فين؟ قال: يا إمام، كنت أصلي ركعتين، أنا سبت الدرس كده، خدت جنب، صليت ركعتين ورجعت تاني أكمل. فقال له مالك قولة عجيبة، قال الإمام مالك: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ ما الذي قمت إليه اللي هو الصلاة يعني بأفضل مما قمت عنه اللي هو مجلس العلم؟ فسبحان الله، الإمام مالك بيلفت نظره إن على فكرة أنت جلوسك في مثل هذه المجالس التي تحفها الملائكة دي ليست بأقل شأنا ممن يصلي أو ممن يعني يتصدق أو يصوم أو يفعل عمل من أعمال الخير. فإحنا يا جماعة برضو محتاجين نتذكر إن إحنا في عبادة عظيمة ربنا عز وجل من علينا بيها. وعلى فكرة اعرف كويس إن ربنا اختارك دونا عن ناس كتير جدا عشان يوفقك لمثل هذه المجالس. النهاردة يا جماعة مع الفتن والشهوات والملهيات، الناس يعني سبحان الله بتضيع أعمارها في يعني أودية من الباطل وأودية من وسائل التواصل وغيره، وتلاقي الأيام بتعدي لكن ربنا يختارك من الزحمة دي كلها عشان يوفقك إنك أنت تسمع آية من كتاب الله عز وجل، أو تتعلم حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو موعظة تزيدك قربا من الله. فوالله دي نعمة إحنا في يعني في حد ذاتها، بس محتاجين نقعد نشكر ربنا كتير عليها. فطبعا ده تذكرة سريعة، وإلا فمسألة طلب العلم دي محتاجة دروس طويلة يعني. طيب يا جماعة، النهاردة الآية اللي معانا الآية رقم 100 في سورة المائدة. نفتح المصحف بتاعتنا كده، لما نفتح سورة المائدة ونجد الآية رقم 100، ربنا عز وجل بيقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الحقيقة يا جماعة يعني احنا في زمن صعب جدا، صعب من حيث كثرة الباطل حوالينا، وكل انسان دلوقتي سواء كان رجل او امرأة، كبير في السن او صغير في السن، شاب او شيخ، فتاة او عجوز، ايا كان، كلنا يا جماعة سبحان الله بنجد حوالينا مجتمع ضاغط مليء بالفتن ومليء بسواء الأفكار أو الشهوات أو الشبهات أيا كان. يعني للأسف المعين اللي بيساعدك أنك أنت تثبت في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وتمضي إلى الله بخطى ثابتة، يعني المساعدة قليلة جدا. وبتجد للأسف البيئات اللي حوالينا في الغالب بتدفعنا، ونظام الحياة ويعني كل حاجة حوالينا كأنها بتدفعنا إن إحنا إيه، يعني سبحان الله ننسى كتير ونبعد جامد عن ربنا سبحانه وتعالى. فكثرة الباطل حوالينا أو كثرة الخبيث حوالينا أحيانا ناس كتيرة ما بتستحملش إنها تكمل أو تثبت في هذا الطريق. ومن المهم جدا كذلك إن إحنا نصحح التصورات والمفاهيم، وده اللي بيأتي بالقرآن كتير. يعني القرآن يا جماعة بيصحح لنا تصورات كتيرة جدا، وده شيء مهم جدا. إن برضو ده من العبادات، مش عايز أقول من العبادات المنسية، يعني مهم وأنت بتقرأ القرآن ما يبقاش همك كما قال بعض السلف، يعني إيه إن هو عايز ينهي خلاص السورة وخلاص يخش يقول لك أنا خلصت الجزء بتاعي النهاردة والسلام عليكم هقفل المصحف خلاص. لا، لا يكن همك آخر السورة، لكن أنت كل سورة من هذه السور أو كل آية على الأصح من هذه الآيات هي رسالة، زي ما احنا حتى البرنامج كله اسمه رسائل قرآنية، رسالة من الله سبحانه وتعالى. فالقرآن بيأتي بشيء مهم جدا، هو تصحيح المفاهيم، تصحيح التصورات. وتصحيح التصورات ليه شقين أو مستويين. أولا المستوى النظري، يعني أنك أنت تفهم معلومة معينة ممكن تكون المعلومة دي مثلا غائبة عنك أو عني، فمحتاجين نصححها. لأن احنا النهاردة للأسف مصادر تلقي المعلومات بقت كتيرة جدا حوالينا يا جماعة. عندنا في ناس مثلا هو مصدره الأصلي سوشيال ميديا، أو بيتابع فيديوهات مثلا معينة على يوتيوب، أو حتى المجتمع اللي حواليه وقيم المجتمع أو بعض العادات والتقاليد اللي في البلد أو في الأسرة أو في العيلة، بغض النظر كانت صح أو خطأ شرعا. فمصادر تلقي المعلومة دي في حد ذاتها أصلا يعني محتاجة وقفة. فالأصل إن احنا نتلقى عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فأولا المستوى النظري، إن أنا أصحح المعلومة. لكن هل ده كافي؟ في الحقيقة لأ، لأن كتير من الناس ممكن يكون تجاوز المستوى الأول. يعني المعلومة نفسها صحيحة، معلومة هو فهمها، هو عارفها كويس وعارف الصح من الخطأ، لكن الإشكال لما بينزل بقى للمستوى العملي اللي هو الاختلاط بالواقع، ممكن ما يقدرش ينفذ اللي هو عارفه. وده بيحصل كتير بسبب بقى ضغط المجتمع أو الحاجات دي كلها. فالآية اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة جماعة هي من هذه الآيات المهمة جدا، اللي جاية تصحح مفهوم نظريا أولا، ثم إن إحنا نجاهد بيه عمليا. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنت شايف دلوقتي الباطل حواليك كتير، وشايف إن ناس كتيرة جدا بتدعوك إلى الابتعاد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، وإن الإنسان لما بيحط رجله في هذا الطريق الشريف إلى الله سبحانه وتعالى ممكن يجد يعني عقبات وتحديات، ويعني ممكن امرأة مثلا ربنا يوفقها ان هي تاخد قرار مثلا هي عايزة تلبس الحجاب الشرعي وتبدأ تلتزم بالدين وكده وتقرب، فقد تكون في مجتمع ضاغط يعني ما تجدش العون ولا المعين، بل تجد السخرية وغيره. كذلك راجل مثلا ربنا اكرمه وعاوز مثلا يترك شغلانة معينة لانه اكتشف ان هي مثلا شغلانة حرام ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، فيها ربا، فيها ايا كان، فعاوز يبتعد عن هذا الطريق. فيجد برضو للأسف المجتمع، بل أحيانا أصدقائه وأصحابه، أحيانا أهله كمان، يضغطوا عليه، لا يا عم وحد لاقي الشغلانة دي وحد لاقي كذا، أنت بتعمل إيه وأنت لا مش فاهم. فيجد برضو سبحان الله قليل ممن يناصر وكثير ممن يخذل، هي دي المشكلة. فهنا الآية بترسخ المفهوم ده، يقول الله سبحانه وتعالى قل، وكأن المعلومة دي محتاج أنك أنت تقولها جامد، تقولها لنفسك بصوت عالي. قل لا يستوي الخبيث والطيب، في حاجة اسمها خبيث وحاجة اسمها طيب، فلا يمكن ان هما يستوي، لا يمكن يبقى الصح زي الغلط، لا يمكن الحلال يبقى زي الحرام. ولو اعجبك كثرة الخبيث، يا خبر ابيض، يعني ربنا بيقول لك انت ممكن تفاجأ رغم كده، رغم ان الخبيث مش زي الطيب ورغم ان الحلال مش زي الحرام، تفاجأ ان اللي حواليك الاكثر ايه بقى، الحرام، مع ان كان منطقي. يعني احنا بنقول لا يستوي الخبيث والطيب، فالمفروض يبقى الطيب بقى هو اللي كتير. لا، الدنيا مش بتمشي يعني حلوه كده للاسف، ده الابتلاء، ده الاختبار. الشيطان يا جماعه ما بيقدرش يزين لك جهنم، يعني هو مش عارف يقول لك والله دي النار دي جميله وحلوه، فبيعمل ايه؟ الشيطان بيزين لك طرق الوصول الى جهنم، هي دي المشكله. هو مش هيعرف يخدعك ويقول لك النار حلوه وجميله ومفيش مشاكل، لا، هو بيجي يقول لك الطرق، بص الله، بص طريق الشهوات لذيذ ازاي وجميل ازاي، بص بقى الحب المحرم بين الولد والبنت في مشاعر وفي رومانسية، بص عامل ازاي، وافلام ومسلسلات تركي فسبحان الله هو بيلعب على الحتة دي، وأكثر الناس للأسف بيتساقطوا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمغفرة والثبات لنا ولكم ولأحبابنا جميعا. فربنا يقول لك قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالتصحيح مهم جدا إن المعيار ليس بالكثرة، اوعى تبص للمسألة بالكثرة وبالإيه الكتير وإيه القليل، لأن أنت كده هتضل. فالآية بتقول لك مالكش دعوة مين الكتير ومين القليل حواليك، بص مين الصح ومين الغلط، مين الحلال ومين الحرام، ايه الخبيث وايه الطيب، مالكش دعوه كام واحد حواليك بيعمل كده. لان كتير جدا من الناس لما ربنا بيوفقه وبياخد قرار فعلا ان هو يسير الى الله عز وجل ويترك ذنب معين او يفعل عباده او طاعه لله سبحانه وتعالى، فناس تقول له يا عم يعني انت الوحيد اللي فاهم، يعني كل دول غلط، يعني مش عارف مين ومين ومين ومين. سبحان الله، ربنا بيقول لك مالكش دعوه بالكفر، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب، تعرف أولي الألباب اللي هم أصحاب العقول، لأن فعلا يا جماعة الفتن اللي حوالينا وكثرة المنكرات والمعاصي وسهولة الوصول إليها حاجة تفتن الحليم تجعله حيرانا. يعني ممكن فعلا الشيطان يجي يخبط فيك كده يقولك إيه ده، يعني أنت اللي صح واللي أكبر منك دول مش فاهمين، يعني أنت اللي فهمت يعني، وفلان 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 اللي هم أعقل منك وعندهم سن أكبر منك وتجربة وخبرة في الحياة، كل دول طلعوا مش فاهمين يعني وأنت اللي فاهم. فسبحان الله، هنا لازم تعرف أن العقل فعلا هو الذي يعني الله عز وجل العقل اللي ربنا مدحه هنا، اللي هو العقل اللي بيميز بين الحلال والحرام وبيقيس الأمور بمعيار الحلال والحرام مش بمعيار الكتير والقليل. احنا مش بنشتري يا جماعه خضار مثلا جايبين ميزان وبنحط كيلو طماطم وكيلو خضار عشان نشوف ايه الكتير والقليل، ملهاش دعوه بكده. المساله كلها فيها حق وباطل، فيها حلال وحرام، وربنا قال لك عشان تبقى على بينه من هذا الاختبار. ولو اعجبك كثره الخبيث، دايما قول لنفسك قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. فاتقوا الله يا اولي الالباب. فاهل الالباب اهل العقول، اولي الالباب يعني اصحاب العقول، ما ملوش دعوه بميزان الكثره، وبيبص لميزان الحلال والحرام. لذلك ربنا قال فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فلذلك ده من أسباب الفلاح، اللي عاوز ربنا عز وجل يرزقه الفلاح، وأكبر أنواع الفلاح هو دخول الجنة والنجاة من النار زي ما ربنا قال، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. احنا كل ده يا جماعة عايشين في متاع الغرور، للأسف متاع الغرور ده وبيخطف أعين وقلوب شباب وبنات وبيضيعهم وياخدهم بعيد زي ما اتفقنا. الشيطان مش هيعرف يزين لك جهنم، فبيزين لك الطرق الموصلة إلى جهنم، ده آخره، ده اللي بيحاول يعمله. فلذلك من التفسير الجميلة تفسير الإمام الطبري لما جه يتكلم عن هذه الآية، شوف بيقول إيه، بيقول رحمة الله عليه لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله. ودي كفاية قوي قوي في قلب المؤمن إن هو يعرف إن والله يا جماعة العاصي مش زي المطيع عند ربنا. مالكش دعوة عند الناس، نظرة الناس معاك، للأسف أحيانا نظرة الناس بتكون ظالمة، ممكن يعني يشوفوا إن أنت الغلط وأنت الكذا وأنت، بس لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله. أبشر، كل ما تجد هذه الصعوبة وهذا التمسك ومع قلة المعين وقلة الصحبة الصالحة، أوعى أنك تسيب، لأن الشيطان هنا بيزلزل قلب العبد، واحيانا بيكون شياطين الانس، شياطين الجن وشياطين الانس كلهم يعني بيعملوا معركه في قلب المؤمن. فاعرف ان انت بمكان عند الله طالما انت ثابت عند لله سبحانه وتعالى. لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله ولو كثر اهل المعاصي فعجبت من كثرتهم، لان اهل طاعه الله هم المفلحون الفائزون بثواب الله يوم القيامه وان قلوا دون اهل معصيته، وان اهل معاصيه هم الأخسرون الخائبون وإن كثروا. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تعجبن من كثرة من يعصي الله فيمهله ولا يعاجله بالعقوبة فإن العقبة الصالحة لأهل طاعة الله عنده دونهم. يعني شوف الكلام بتاع الإمام الطبري بيقول لك اوعى أنك أنت يعني تتعجب تقول طب ما الناس عمالة تعصي ربنا وربنا سيبهم، هو أنا اللي غلط بقى ولا هم ولا إيه اللي بيحصل. يعني تجد إنسان خد قرار حلو في حياته إن هو يترك معصية يترك حاجة، ويفاجئ إنه بعد كده يحصل له ابتلاء في حياته. يعني هو مثلا كان متوقع إن على طول هيجيله بقى الفرج، اتنين مثلا كانوا في علاقة محرمة مثلا، والحمد لله ربنا هدا مثلا هذا الرجل أو هذه الفتاة فترك هذه العلاقة لله عز وجل وقال أنا أتقي الله عز وجل وأخاف الله سبحانه وتعالى. فأترك هذا. فربما يا جماعة يعني يصاب بابتلاء، خدوا بالكم، لازم فاهمين ده، إن صحيح ربنا هيكرمه وهيوفقه بإذن الله تعالى، وكفاية من توفيق الله عز وجل إن هو حبب إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ده أصلا في حد ذاته نعمة عظيمة جدا، إنك تعرف تميز بين الخبيث والطيب. لكن قد تمر بفترات من الابتلاء، قد يحدث ده، وبعد كده هذه البنت مثلا يتأخر جوازها، ما يجيلهاش عرسان مثلا، تقولي يعني انا كنت ماشيه في الحرام وكنت بتعرف على فلان وفلان واجي اترك ده لله فممكن يتاخر جواز. لا خد بالك، هو ده اختبار. او تاخد قرار بالحجاب مثلا، نفس القصه، يتاخر الجواز، يتاخر الولد اللي ياخد قرار بطعم يترك مثلا شغلانه حرام، يفاجئ ان برضه ما لقاش فرصه مناسبه او وظيفه مناسبه فتره من الزمن. يا جماعه ما هي الف لام ميم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لازم في اختبارات احنا في الدنيا يا جماعه. لذلك هنا شوف الإمام الطبري وهو بيعلق على الآية بيقول: فلا تعجبن من كثرة من يعصي الله فيمهله ولا يعاجله بالعقوبة، فإن العقبة الصالحة لأهل طاعة الله. والله يا جماعة العاقبة للمتقين، بس هي عايزة يقين، عايزة يقين في القلب، إن أنت تعرف إن في اختبارات في الدنيا. لذلك أنت سلم أمرك لله واتق الله عز وجل، وما تغترش بكثرة الخبث حواليك وكثرة الغلط اللي حواليك، واوعى ده يصدك عن الإكمال في طريق الله عز وجل، الطريق العظيم اللي ربنا وفقك ليه. ولذلك يا جماعة آيات كتيرة في القرآن يعني تكلمت عن هذا المعنى العظيم. ربنا سبحانه وتعالى في سورة صاد الآية رقم 28 يقول سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا والله، والله لا يجعل الله عز وجل المتقين كالفجار. يا جماعة عايزين نثبت، لأن احنا فعلا في زمن صعب، في زمن صعب والله، إن انت بتلاقي المعاصي حواليك في كل حتة، سواء معاصي خلوات في البيت حتى معاك، أو لما تنزل الشارع المجتمع نفسه تحس إن هو للأسف كثير من المجتمعات عايشة بعيدة عن طاعة الله عز وجل. فكتير من الناس بيترج وبيخاف، وممكن ياخد يعني خطوة ويقرب إلى الله سبحانه وتعالى فترة، وبعد كده يترك ويرجع تاني، والشيطان بقى يفكره: يا عم فاكر الأغنية اللي كنت بتسمعها؟ طب فاكر الفلان اللي كنت بنصحبها؟ طب فاكر مش عارف المعصية دي؟ فيبدأ إيه، يخلي قلبه يحن كده للمعاصي تاني. فتذكر: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وكذلك يعني هذا المعنى تكرر أيضا في سورة الجاثية الآية رقم 21 في سورة الجاثية، يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا والله، يعني ربنا بيقول لك: أنت فاكر إن إحنا هنخلي الناس اللي اجترحت السيئات وعملت الذنوب عاملين زي الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ والله أنت مجاهدتك النهاردة دي عظيمة جدا عند الله، عظيمة جدا، حتى لو أنت يعني مش حاسس بهذا الأثر. ومن أخبث طرق الشيطان أنك أنت لما بتجاهد وبعد فترة ممكن ضعف بشري بتقع في ذنب تاني، ترجع تاني تقع أو حاجة، فالشيطان يجي يقول لك: خلاص أنت مفيش فايدة، أنت ما تنفعش، أنت لا تصلح لهذا الطريق، أنت أصلا منافق، أنت بتعمل كده قدام الناس بس عشان يقولوا عليك كويس، أنت أصلا من جوه وحش. خد بالك، أوعى تسمع هذه نزغات الشيطان، دي وساوس الشيطان. أنت مش نبي، أنت مش ملك، يعني إحنا مش معصومين يا جماعة، ممكن وارد إن إحنا نخطئ، لكن المؤمن يعني فاطن تواب يرجع إلى الله عز وجل ويصلح الطريق، مش إن هو ينكس على عقبيه ويغير الطريق ويرجع لا لا لا. فنرجع تاني ونقول سبحان الله العظيم إن ربنا عز وجل بصرنا في هذه الآية إن المعيار ليس بالكثرة، إنما المعيار بالصواب والخطأ والحلال والحرام. فاللي بيتمسك بمثل هذا المعيار في هذا الزمان الحقيقة هو قليل. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. غريب قوي الحديث ده، مع إنه صحيح جدا، بس في ناس كتيرة ممكن يعني ما كانتش سمعته قبل كده أو ما تدبرتش فيه كما ينبغي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيصور لك مشهد، بيقول لك: أنت عارف الناس كده عاملين زي إيه بالظبط؟ عاملين زي كأن عندك إبل مئة، الإبل اللي هي الجمال، قطيع طويل كبير جدا كده مثلا من الجمال، عندك 100 جمل، تخيل أنت في مكان في 100 من الجمال. فالناس أنت بتروح في أي حتة بتلاقي زحمة، تلاقي ناس واقفة هنا، ناس واقفة هنا، يعني بتلاقي عدد كثير، ده المقصود يعني. طيب الإبل المئة دي لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني أنا أدخل بقى قطيع اللي هو 100 من الإبل، فممكن عايز أخد مثلا، عايز ورايا سفر، عايز أسافر، فانا لما هاجي اسافر كان طبعا الابل زمان وسيله من وسائل السفر القويه، زي النهارده اللي عاوز يسافر بيشوف عربيه كويسه ما توقفش منه بقى كل شويه عايزه بنزين وعايزه والزيت والحراره ومش عارف ايه في الطريق وما لا، انت لما تيجي تسافر ده مش بالذات لو سفر طويل محتاج وسيله تكون يعني تسد معاك، صح ولا لا؟ فكان زمان اللي عاوز يسافر بيختار من الابل اجودها، بيروح يختار الراحله، مش اي جمل وخلاص، لا يقول لك انا عايز راحله. يعني ايه راحله؟ اللي هو الجمل الصالح للاسفار والاحمال، يعرف يشيله بقى ميه واكل وحاجات لان ماشي في صحراء وممكن ياخد له 6 شهور ولا حاجه ماشي، طب عايز يشيله ميه وكده، فمش عاوزه في النص يضعف ويقوم واقع من التعب الجمل ده وما يعرفش يكمل والراجل يموت في نص الطريق. فلما كان بيجي الاخ يسافر او حاجه كان بيبقى عاوز جمل قوي يعني اللي هو الراحله. ورغم كده لما بتخش عند اماكن اللي كان فيها الجمال الكتيره كان بصعوبه بتخرج بهذا الجمل القوي الذي يصلح للسفر رغم كثره الجمال اللي حواليك، يعني كان برضو يقعد يتحرى وينتقي لغايه ما يصل الى الايه الجمل اللي هو يحس ان هو مطمئن لو اخده انه يقدر يسافر عليه. طيب ايه المقصود بهذا الحديث الذي اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام؟ لان هنا في تشبيه، يقول عليه الصلاه والسلام انما الناس كالابل المئه لا تكاد تجد فيها راحله. بيقول لك ان سبحان الله اكثر الناس عاملين زي المثل بتاع الابل ده، يعني عدد كتير، عدد كتير قوي 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 قوي، لكن عند الجد ما تلاقيش فيهم اللي هو الشخص فعلا الذي يعتمد عليه والذي يعبد الله عز وجل كما ينبغي إلا يعني بشق الأنفس، تلاقي في الآخر 1 أو 2 من كل 100 أو كده، سبحان الله. لذلك يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث في شرحه على صحيح مسلم بيقول إن معنى الحديث أن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد والرغبة في الآخرة قليل جدا كقلة الراحلة في الإبل. فبيقول لك إن المرضي من الأحوال من الناس الكامل الأوصاف القوية على الأحمال والأسفار قليل في الناس. فكأنه عايز يقول لك إن إحنا كلنا بنتكلم، وأنا أقولكم للأسف يعني كلنا بنتكلم، لكن من حقا عنده اليقين والرغبة في الآخرة والترفع على سفاسف الدنيا وزينة الدنيا، وإن هو لما تتعرض عنده الدنيا دي مع أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أول حاجة بيعملها وأسهل حاجة عليه إن هو يترك هذه الدنيا وياخد أمر الله عز وجل حتى لو كان أكثر الناس حواليه بيعصوه ومش بيعملوا كده، ولو أعجبك كثرة الخبيث. فهو النبي عليه الصلاة والسلام بيديك مثال عملي اهو، بيقول لك إن الناس فعلا كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فبيقول لك كثرة الناس حواليك ممكن تكون بتعمل حاجات غلط، مش لازم تكون هي اللي صح، اوعى تظن ان الكثره هي المعيار. كذلك اخبر النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم، لكن قبل ان ننتقل الى الحديث الاخر ده يعني مهم جدا كل واحد فينا يسال نفسه يا جماعه بالنسبه للحديث اللي فات انما الناس كالابل المئه لا تكاد تجد فيها راحله، والله يا جماعه هل احنا فعلا من يعني يصلح لنا وصف الراحله لو شفنا النبي عليه الصلاه والسلام دلوقتي، لو شاف احوالنا، لو حب ان هو يختار 1 ولا 2 من وسط 100 من مجموعه من البشر واقفين في مكان ما وجه انا عاوز 1 أو 2 بجد شايلين الدين، بجد عارفين الاسلام، بجد عايشين حقائق الايمان، حقائق الاخره، هيشاور عليا، هيشاور عليك، هيشاور عليكي، هيشاور على مين؟ ايه دي مشكله يعني. انما الناس كالابل المئه لا تكاد تجد فيها راحله. فكل واحد فينا محتاج اذا ما يبقاش المعيار عنده هو الناس اللي حواليه عامله ازاي، ويبقى ده المعيار ان انا كويس او وحش او ده الصح او الخطا او كده. يعني تجد واحد مثلا مبتلى بذنوب ويقول لك يا عم لا بس انا برضو ليا اخر الحمد لله، انت فاكر في ناس تانية بتعمل كذا وكذا انا ما بعملش كده انا اخري كذا. فللاسف لما بنخلي معيار الناس اللي حوالينا ما احنا برضو ممكن نكون واقعين في خطا، لكن لما تخلي المعيار انك انت تبقى عاوز تبقى هذه الراحله وهذا الانسان الذي اخذ حقائق الدين بقوه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكما مدح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فهتجد أن المعيار بتاعك مختلف، أن خلاص أنا لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، مش مهم الكثرة ومش مهم الناس اللي حواليا، المهم أنا ربنا عز وجل يرضى عني والنبي عليه الصلاة والسلام يشاور عليا لما يعوز يختار. عارف كده لما قالوا ابعث لنا رجلا أمينا، فقال إيه أرسل أبو عبيدة بن الجراح وقال هذا أمين هذه الأمة، يعني اختار واحد يقول له خد ده أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه سبحان الله. فهي يعني المقصود يا جماعة من هذا الكلام إن إحنا عددنا كبير كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إن سبحان الله إحنا غثاء كغثاء السيل، عدد ضخم جدا من البشر وعدد المسلمين في العالم مش قليل. لكن مع الأسف لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس اللي فعلا عاشوا حقائق هذا الدين، وهؤلاء الذين سينزل الله عز وجل عليهم نصره وتمكينه، لسه عايزين يكتروا عشان العدد قليل قوي. فأنت لو رسالتك في الحياة أنك أنت بس تكون أحد هذه الرواحل القوية التي تأخذ الدين بقوة وتبلغ هذا الدين بقوة لمن بعده، فده والله هدف شريف جدا في الحياة. ثم يشبه ذلك الحديث الآخر اللي في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. يا جماعة، الإسلام لما بدأ في أحاد من الناس وقلة، يعني أنت عارف لما النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لسه في استضعاف وفي تعذيب وفي اضطهاد، فكان عدد قليل يعني اللي بيسلم، فلان أسلم فلان أسلم، عدد كده وبيتخفوا وبيستخبوا، قلة وعدد قليل من الناس. بدأ الإسلام غريبا، فكان اللي بيسلم كان غريب، يعني إيه ده، أنت مش بتعبد معانا اللات والعزى، إيه ده أنت مش بتقعد معانا في المكان الفلاني، إيه ده أنت مش بتاكل كذا، أنت مش بتشرب كذا، أنت مش بتلبس كذا، أنت غريب كده ليه؟ فسبحان الله، ده اللي حصل في بداية الإسلام. إيه ده بيتوضى، إيه ده بيصلي، إيه الكلام ده؟ وسيعود، شوف بقى، وسيعود كما بدأ غريبا. يعني بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وانتشر الإسلام في المدينة ثم خارج المدينة، والبلاد كلها دي اللي فتحت منها مصر وبلاد المغرب وبلاد اليمن وسوريا وكل ده من المحيط إلى المحيط دخلها الإسلام، وانتشر الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعده الدول التاريخية اللي جت على مر العصور. لكن سبحان الله، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام كأنه بيقول للصحابة من ساعتها، بيقول لهم ما تفتكروش ان دي النهاية، ان خلاص الإسلام انتشر وان خلاص القيامة هتقوم بالشكل ده وخلاص. لا، بدأ الإسلام غريبا، هيحصل حاجة كمان، وسيعود كما بدأ غريبا في آخر الزمان. للأسف هيرجع تاني ملتزم بدينه حقا غريب، ممكن يلاقي نفسه غريب وسط الناس، وسيعود كما بدأ غريبا، زي ما كانوا زمان كده أول ما بدأ الإسلام كانوا أعداد كده بسيطة، فبرضه هيجي زمن في الآخر سبحان الله اللي احنا بنقول عليه فعلا متدين بجد، عدد قليل في الناس بقى، الناس تستغربوا، ايه ده انت ما بتسمعش كذا، انت ما شفتش كذا، انت ما بتتفرجش على كذا، انت مش بتروح المكان الفلاني زي الناس، يعني عادي يعني بيعملوا كذا وكذا. فسبحان الله، تجد الناس ممكن تستغربك عشان انت بتاخد قرارات لله سبحانه وتعالى. يعني ممكن يبقى نفسك بتشتهي المعصية بشر، لكن انت عارف ان ده لله سبحانه وتعالى، فخلاص انا مش هعمله لله سبحانه وتعالى. فممكن تبدو في اعين كثير من الناس حواليك انك غريب، انت لسه صغيره ليه تلبسي دلوقتي الحجاب وتعملي، غريب قوي التفكير ده، انت لسه صغير ليه تبطل كذا، يا عم عيش شبابك وبعدين ابقى شوف بقى انت عاوز تبقى شيخ ولا عاوز تبقى. فسبحان الله، بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. يبقى نفس المعيار اللي في الايه يا جماعه، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. ما هو لما يجي الاسلام يبقى غريب تاني، يبقى معناها ايه؟ ان الكثير هو اللي غلط حواليك. لكن شوف البشرى بقى، يقول عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. يعني ايه طوبى للغرباء؟ طوبى روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن معنى طوبى فرح وقرة عين، يعني يا بختك لو أنت أدركت هذا الزمان وكنت يعني حاسس مع صعوبة الأمر وصعوبة التكاليف وصعوبة أنك أنت عايش في وسط ممكن مش بيشجعك أنك تلتزم بالدين فعلا، يستغربوا أنك أنت مش بتسمع أغاني، يستغربوا أنك أنت بتعمل حاجات يعني ممكن تكون غريبة بالنسبة لهم، لكن سبحان الله قرة عين وفرح، يا بختك لو أنت فعلا متمسك بالدين رغم أن معظم اللي حواليك مش بيشجعك على هذا الطريق. وقال عكرمة: نعم ما لهم، أو نعم ما لهم، يعني يا بختهم. وقال إبراهيم: خير لهم وكرامة. يعني كلام السلف يا جماعة تنوع في كلمة طوبة لهم، المقصود أن هم زي ما بنقول كده يا بختهم اللي يدرك هذا الزمن، فرح وقرة عين. وقيل أنها شجرة في الجنة، أن طوبة شجرة في الجنة، وكل هذه الأقوال محتملة كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه. فيا جماعة، إن إحنا الشيطان أحيانا بينزغ في قلبك ويخليك تشعر بالحزن لما أنت تشعر أن أنت غريب، ويبدأ بقى يقول لك إيه، وسوسة بقى، طب ما تقلع الحجاب بقى عشان تبقى شكلك غريب في وسط الناس، أو أنت بقى يا عم ما تبطل صلاة في الجامع وتبطل كذا وعيش حياتك زي الناس يعني، وروح وتعالى واعمل أي حاجة، وبيصيفوا هنا ولا هنا، روح يا عم واخرج واتبسط، حلال بقى ولا حرام، يعني بلاش المعايير دي، إحنا ما كفرناش، كلام من ده. فسبحان الله، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء. الشيطان بيجي يحزنك وعايز يشعرك بانك انت شايل جبال على ظهرك عشان تترك طريق الدين، لكن سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام بيبشرك في كل ما تشعر بصعوبة الأمر، ولا شك هو لا يخلو من صعوبة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. تعرف الجمر اللي هو فحمة كده مولع نار، فتخيل لو احنا حطينا الفحمة دي في ايدك وقلنا لك امسك عليها جامد ما توقعهاش، فحمة مولعة نار يا جماعة، فايدي ايدي بتتلسع، ايدي بتتحرق. فسبحان الله احيانا بيكون الصبر عن الشهوات مفتوحة على مصراعيها حواليك، انك انت تصبر تغض بصرك وتترك الحرام، تترك ممكن الشغلانه دي تجيب لك فلوس كتير لكن انت حرام فمش هعملها، البنت تلتزم بضوابط معينه فتشعر بمشقه في الحر الشديد ولبس الحجاب ولبسه، فسبحان الله كل ده القابض على ديني كالقابض على الجمر. فده الواحد يستبشر بيه يا جماعه، القلوب المطمئنه تستبشر رغم وجود شيء من الالم، لكن والله يستحيل بعد كده ويتحول هذا الألم إلى لذة وانشراح صدر وطمأنينة وسكينة، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فقالوا له: فين بقى الجنة الجميلة دي؟ ما نروح نقعد يا عم. فقال: لا، هي جنة الدنيا دي مش مكان معين، هذه جنة في القلب، هي معرفة الله سبحانه وتعالى والأنس به والشوق إلى لقائه ومحبته، فتعيش في معاني معينة تاخدك من يعني ثقل هذا الواقع وصعوبته، ما تخليش يعني الموضوع عبارة عن مباراة أو معركة بينك وبين الشيطان، اللي هو هبطل الذنب ده لا هيوقعني تاني، هبطل الذنب ده هيوقعني تاني. لا، طب ما تحاول تطلع، استعن بالله سبحانه وتعالى وروح بقى حلق بقلبك، زي ما سفيان الثوري كان بيقول: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار القلب شوقا إلى الجنة وفرارا من النار. يعني حاول انك انت تطلع من التفكير في الذنب وكده، لا يعني اطلع كده وبص في جنة القرآن، في رياض القرآن، في رياض السنة، رياض الصالحين، زي ما الإمام النووي جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب في غاية النفع وسمى ايه رياض الصالحين. فالواحد يا جماعة لما بيحط نفسه بقى في بيئات الطاعة وكده، وان كانت قليلة وان كانت يعني قليلة في زماننا وقليل اللي بيشجع عليها، لكن الحمد لله هذا هو الاختبار، ان ربنا يختارك ويحطك ويصبرك ويثبتك. خد بالك، لان كتير من الناس بيمشي في هذا الطريق لكن مع الاسف بعد فتره بيترك الزاد، بيترك البنزين وبيترك الاستعانه بالله، فممكن يقع ويضعف مع بقى ظن الناس وكلام الناس، وان هو يترك نفسه. وخد بالك احيانا بيكون السوشيال ميديا مؤثره جدا، مش لازم ظن الناس وكلام الناس انك انت قاعد تتكلم مع ناس وحشه، لا خد بالك انت متابعتك لبعض الناس ممكن يأثر فيك ويأثر في أفكارك. تشوف واحد عمال مثلا كل شوية حياته عبارة عن سفريات هنا وهنا وخروج ومطاعم وبتاع، فأنت تقول: إيه ده، أنا حارب نفسي يا عم، أنا إيه اللي أنا عامله في نفسي، إيه اللي دروس ومقرأة وقرآن وكده، بص يا عم الناس عايشة إزاي وبتاع. إحنا مش بنقول إن كل حاجة حرام، أكيد لأ، يعني في وسائل مباحة كتير الحمد لله الواحد يعني يرفه عن نفسه أو حاجة، لكن بنتكلم إن أنت تتصور الحياة إزاي وتتصور الآخرة إزاي، ويبقى عندك حد فاصل بين الحلال والحرام، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وتعرف ان الدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوض. فالمسائل دي محتاجة صبر. ذلك كان الحديث اللي هو: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. الإمام القاري في شرحه على هذا الحديث بيقول سبحان الله ان هؤلاء الغرباء، بيفسر مين هم الغرباء، قال: الذين يصلحون او يصلحون ما افسد الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته. لأن إحنا يا جماعة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ الزمن طويل، 1400 سنة. فحقائق كتيرة من الدين للأسف الشديد حصل فيها تشويه، فالغريب اللي هو بيحاول يجي بعد الفترة الزمنية الطويلة دي وعاوز ياخد معياره من هذا القبس الرباني قرآن السنة، فطبعا بيجد ممانعة حواليه من الناس، الناس عايزة تاخد تصوراتها من أفلام أو من قيم أحيانا بتبقى أصلا قيم برة، قيم أمريكا وقيم أوروبا، وإحنا شفنا أصلا سقوط هذه القيم بأعيننا، مجازر بتحدث يا جماعة وسقوط ناس، نسأل الله عز وجل تقبلها في الشهداء في غزة على مدار الساعة، ناس عمالة تتساقط، وفي الآخر برضو ننخدع ونقول لك قيم الحرية وقيم الليبرالية والمساواة والحفاظ على الأطفال وعلى حقوق الحيوان وحقوق المرأة وحقوق مش عارف إيه، والمرأة بتقتل ويذبح ابنائها قدامها للنهار هناك، هي دي حقوق المرأة؟ ولا حقوق المرأة بس ان انت عايزها تطلع وتقتل على الحجاب وتقتل على معرفش ايه؟ سبحانك يا رب. فإذا حتى القيم هم غير صادقين فيها يعني. على كل حال نرجع، فبنقول إن الأظهر زي ما بيقول الإمام القاري في تفسير الغرباء إن هم يصلحون ما أفسد الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته. إحنا نرجع إنك تعيش تاني، عايز تصلح نفسك وتصلح الآخرين قدر استطاعتك، أهو ده أنت غريب صحيح، لكن أبشر فطوبى للغرباء. ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أيضا: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ حديث غريبة والله، كلها صحيحة، أنا جايبها شوف كلها من بخاري ومسلم، بخاري ومسلم، لأن في الصحيح غنية الحمد لله في الكتاب والسنة. يعني المراد بالهرج هنا كما يقول الإمام النووي الفتنة واختلاط أمور الناس، وبيقول لك إن سبب كثرة فضل العبادة فيه، يعني أنت متخيل الفضل اللي في الحديث ده، العبادة في الهرج إنك أنت تعبد ربنا في زمان الفتن واختلاط أمور الناس والكلام الكتير والشهوات والشبهات وإنك أنت رغم كل هذه الفتن بتثبت على طاعة الله، دي حاجة عند الله يعني ثواب عظيم جدا، لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك أنت لو ثبت على العبادة في هذا الزمان تبقى عملت بالضبط زي اللي كان بيهاجر إلي. العبادة في الهرج كهجرات إلي. أنت عارف زمان لما كانوا في مكة ومع الاستضعاف والاضطهاد والناس مش عارفة تطبق الدين، فكانوا بيهاجروا إلى المدينة، كل صحابي ياخد بعضه ويمشي ويهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يترك الدنيا. ممكن بعضهم زي ما تعرفين قصة مثلا اللي هو صهيب الرومي، صهيب الرومي في سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ارجعوا اقرأوا في سبب هذه الآية، سبب نزول قصة جميلة، ايروا قصته من صور من حياة الصحابة، وازاي ان هو ترك ضحى بفلوسه وامواله وكل حاجة عشان يروح يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وسب لهم كل حاجة في مكة. فالناس كانت احيانا تترك اهلها، تترك فلوسها، تترك بيوتها، تترك حاجات وتروح تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكان جديد عنهم، مش بلدهم، بس احنا هنقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان فضله عظيم جدا الهجرة. الهجرة بعض الناس متصور انها انقطعت خلاص، ده كان زمان وايام مكة ومدينة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك انت قد توجد في زمان سبحان الله تنال في مثل هذا الفضل. طبعا ما نقدرش نقول ان هو مثل فضل الصحابة، لا يلحق الصحابة احد يعني في الفضل، لكن شيء من فضل الهجرة موجود الى يوم القيامة يا جماعة. ولا شك ان احنا في هذا الزمان، يعني انت في زمان اهو، زي ما الامام النووي بيفسر كلمة الهرج، العبادة في الهرج، بيقول لك المراد بالهرج الفتنة واختلاط أمور الناس، وبيقول لك سبحان الله سبب كثرة فضل العبادة في هذا الزمان أن أكثر الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد، عدد قليل اللي بيثبت في هذه الأزمنة. فإنت لما تترك ما حولك من الحرام ولو أعجبك كثرة الخبيث ولو كان هو الأكثر، تترك هذه المعايير الزائفة، ويبقى أنت مصدر الصح والخطأ عندك هو قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام، مش عارف مثلا ترند الفلاني أو فلان على اليوتيوبر المشهور أو فلانة اللي عاملة برنامج وآلاف وملايين المتابعين لا لا لا، أنا التصورات والمعايير عند هي ما أنزله الله، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فأنت لما تهاجر إلى الله في هذا الزمان الصعب، مش تهاجر يعني أنت مش هتسافر في حتة، أنت قاعد في بيتك، لكن مقصود انك تستحمل اللي هو يعني الصبر على هذا الدين العظيم، واحنا قلنا بعد شويه بيتحول الى حب والله يا جماعه ومحبه، لكن بيجي لحظات فعلا فيها تعب، فيها نزغات من الشيطان، فكرك بلذه المعاصي، فكرك بالحاجات دي، تستحمل كل ده وتهاجر الى الله سبحانه وتعالى بقلبك وبجوارحك كمان، بتعبد وتعمل ثم تدعو الى الله، كانك بالظبط تخيل كان النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة جه في زماننا ده في مكان ما، وتخيل لو جه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان في مكان ما، انت هتعمل ايه؟ مستعد تسيب اللي في ايدك وتروح؟ مستعد تسيب دراستك وشغلك وفلوسك واهلك لو ما امكنش يعني انك انت تاخدهم مثلا وتروح ويقول لك لا احنا مش عايزين، انت هتعمل ايه؟ هتقول لا خلاص خليني، ولا ممكن بجد بصدق مستعد انك تترك الدنيا وما فيها عشان تروح تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتمر بأمره وتقول له يا رسول الله عاوزني اعمل ايه وانا هعمل؟ اهو دي كانت ده معنى الهجره. طب احنا يا جماعه النهارده فيها والله هذا الوحي لم ينقطع، هو النبي عليه الصلاه والسلام الاحاديث اللي كان بيقولها للصحابه واوامره ونواهيه هي اللي بين ايدينا، هي القران الذي بلغه وسنه النبي عليه الصلاه والسلام الصحيحه التي حفظها الكبار عن الكبار الى يومنا هذا، فالحمد لله. لذلك بيقول لك اهو المساله كلها العباده في الهرج كهجرات الي، ثواب عظيم جدا لو انت ثبتت على الطاعه في هذا الزمن. تبقى عملت بالظبط زي اللي هاجر الى النبي عليه الصلاه والسلام. فانت لما تقول لهم انا مش عاوز معايير، مش عايز تقول لي الفرح بيتعمل ازاي، الفرح هيتعمل زي ما قال ربنا وقال الرسول عليه الصلاه والسلام، مش اصل كل الناس اصلها ليله وبتعدي، اصل كذا، لا لا لا، مش دعوه بالمعايير دي. او هنا هيقولوا عليك غريب وعجيب وافكارك غريبه، مش مشكله، العباده في الهرج كهجرات الي. طبعا انا بدي امثله، والا انت بقى شوف للاسف واقع حياتنا مرير، كثره الاخطاء وكثره المخالفات. فانت لما تثبت على هذا الطريق وتطبق شرع الله عز وجل قدر استطاعتك، كانك سبت كل حاجه ورحت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابشر ابشر ابشر ولا تحزن. يعني والله نثبت على الطاعه يا جماعه في هذا الزمان، رغم يعني الالم ورغم قله المعين. احنا عندنا في النصوص اللي قراناها سواء من القران او من السنه يعني مبشرات عظيمه جدا تخلي الواحد فعلا يثبت ويعلم ان هذا من فضل الله عز وجل، ان ربنا اختارك مش عشان يعذبك، والله ده ربنا اختارك دون عن ناس كتيره فضلا منه ونعم، ان هو يخليك تمشي في هذا الطريق، ان هو يحبب اليك هذا الطريق. ولذلك حتى لا اطيل عليكم يا جماعه، اخر ايه لو تاملتم في سوره المائده، احنا النهارده بنتكلم في الايه رقم 100، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. طيب يبقى اتفقنا ان الخبيث بيبقى حواليك كتير والحرام كتير والمغريات كتير، بس بص كده البلسم الشافي والمشهد العجيب في نهايه هذه السوره. يعني لو فتحت المصحف كده وبصيت في الايه رقم 119 اللي هي سوره المائده 120 ايه، تعالى الايه اللي هي قبل الاخيره، ربنا بيقول مشهد ده من مشاهد يوم القيامه، كان خلاص الدنيا خلصت، واللي اختار طريق الطاعه اختار، واللي اختار طريق المعصيه اختار، طريق الايمان اختار، طريق الكفر اختار، كل واحد عمل اللي هو عايزه. طيب تعالى بقى المشهد الختامي سبحان الله لهذه الدنيا وما عليها، وفي هذه السوره يسجل في خواتيم السوره، ربنا عز وجل في الايه رقم 119 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يا يعني بعد بقى ما الناس اللي دخل الجنه دخل الجنه، واللي دخل النار دخل النار، والناس واقفه، سبحان الله ربنا بيقول كلمه، والله يا جماعه هذه الكلمه عجيبه عجيبه، يعني انت اقعد فكر فيها بس كده، قال الله هذا النهارده يوم ينفع الصادقين صدقه، الناس اللي صدقوا في الدنيا النهارده هيشوفوا نتيجه هذا الصدق. ايه اللي هيحصل؟ لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. وده بقى البلسم الشافي، انت عارف يعني ايه خالدين فيها ابدا؟ يعني خلاص انت عاوز ايه؟ انت لذات الدنيا كلها لو خدتها في الدنيا، الانسان مهما كان، والله يا جماعه ممكن انسان غني جدا ومعاه فلوس الدنيا ورغم كده مش عارف يستمتع بيها، الدكتور يقول له لا دي بتزود السكر، ما تاخدش حلويات، ما تاخدش جاتو، ما تاخدش كذا، ومعاه ملايين الدولارات، وبعدين ايه دي الدنيا، وبعد شويه مرض، تعب، الضغط، السكر، مش عارف ايه، مستشفى، الحق، مش دي طبيعه الدنيا. نسال الله عز وجل الشفاء لكل مسلم ومسلمه يا رب العالمين، عافي كل مريض يا رب العالمين، كل مبتلى. لكن احنا بنتكلم عن حقائق الدنيا يا جماعه، والله لا تستحق، يعني لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه لما ساقش الكافر منها شربه ماء. فلذلك هنا بقى الخلود، تعرف الخلود اللي هو متعه كل يوم بتتجدد تخلصش، انت مش خايف من موت ولا خايف من مرض ولا خايف من فقد الاحباب ولا من الحزن ولا من التعب، وان بكره ورايا هم انا شايل حاجه مش عارف ايه بقى. لا لا لا، قال الله، بس شوف بقى عاقبه صبرك النهارده هو باذن الله، نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم ان نسمع هذا الخطاب الالهي العظيم من الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، وان نكون من اهله يا رب العالمين. شوف بقى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، انت هتصدق وهتصبر حتى لو كنت من الغرباء في الدنيا شوية، يعني الدنيا خلاص خلصت، احنا واقفين اهو عندنا الجنة وعندنا النار، وربنا بيقول النهاردة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات خشوا بقى الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. طب وفين أهل الشهوات وفين أهل الترندات وأهل المعاصي وأهل كذا؟ خلاص بقى اللي دخل النار واللي بتعذب طب لا خلاص مبقاش فيه أنا فلان اشهر واحد في الدنيا وانا اجمل واحده في الدنيا والناس كلها تعمل لي فولو، ما فيش، كل ده خلص. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم، ربنا يرضى عنك، وربنا هيرضى عنك يوم القيامه لو هو راضي عنك النهارده، لان يا جماعه احنا لما هنموت ونبعث يوم القيامه خلاص ما فيش عمل، فالرضا محله الان، تعبك النهارده وصبرك هو ده النعيم المقيم، والله رضا الله هو ده اللي ربنا سماه ذلك الفوز العظيم. الفوز النهارده للاسف شوه يعني مفهومه، ده مباراة أهلي وزمالك يقول لك مين اللي فاز، مش عارف مين دخل تحدي في تريند ولا تيك توك ولا مش عارف إيه، يقول لك هو ده اللي فاز وده اللي كسب، وده كلام فاضي. ذلك الفوز العظيم إن ربنا يرضى عنك، ذلك في الآخر ربنا يقول لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. كل اللي أنت شايفه ده، كل اللي على الدنيا ده، بالبشر بالناس بالبني آدمين بالجبال بالسماء بالأرض، كل ده لله، كل ده ملك لله، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. شوف الختام ده، وهو على كل شيء قدير، يعني ربنا قدير إن هو يبدل حالك إلى أحسن حال. والله مهما كان عندك من الذنوب وحاسس إن مفيش فايدة، لا، وهو على كل شيء قدير. أبشر أبشر، يقدر يحولك، والله يقدر يحولك، بكون فيكون سبحانه وتعالى. إحنا مطلوب مننا نجاهد قدر استطاعتنا وندعي ربنا، وإحنا في هذه الأيام يعني يستحب فيها الدعاء، وخاصة يوم عرفة محتاجين الدعاء الكثير. وأنا أوصيكم يا جماعة، يعني عندك كتاب زي رياض الصالحين مثلا، كتاب رياض الصالحين، في كتاب في الفهرس كده، بص هو مقسمه كتب، هتلاقي في الفهرس حاجة اسمها كتاب الدعوات، يعني مجمع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايزك تعكف على هذا الكتاب خاصة يوم عرفة، اقرأ هذه الدعوات، بس حاول تتفهمها وتقرأها بقلب، ادعي كتير ادعي كتير، ستجد من البركة في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. إذن الوصية الأخيرة هي ما افتتحنا به الكلام، قول الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، أثبت ولو كنت وحدك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.